بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله تعالى محمد. يقول وثالثا شنو من الردود على ما ادعي من الوجود الغيري للحركات الخروجية. شفنا ان الوجود النفسي ليس تاما، فقربه المدعي للوجود بتقريب اخر وهو الوجود الغيري، وقال ان هذه الحركات الخروجية هي مقدمة للكون خارج الدار والذي هو عنوان التخلص من الحرام وهو واجب، ومقدمة الواجب واجبة. تلقحنا كلامه بثلاث مقدمات عندئذ حتى شنو يسهل ان نلحق مقدمات واضحة امامه في الرد. فاول رد كان ان مقدمة الواجب ليس بواجب. المقدمة الثانية انها الحركات الخروجية ليست مقدمة لعنوان التخلص من الحرام الذي هو واجب، وانما هي مقدمة للكون خارج الدار الذي هو ملازم لعنوان التخلص من الحرام. وكون احد المتلازمين محكوما بحكم لا يعني ان ملازمه محكوم بنفس الحكم. فعنده ذنب التخلص من الحرام واجب صح، بس هذا ما يعني ان ملازمه وهو الكون خارج الدار ايضا واجب، لا مو معلوم، فضلا عن ان تكون مقدمة الكون خارج الدار اللي هي المقدمات الخروجية ان تكون واجب. هذا كان الرد الثاني. والرد الثالث بلا ما يقوله طبعا وهو شنو تقدم بالوجود النفسي، انه نحن ننكر ان التخلص من الحرام واجب، فلو سلمنا ان هالحركات الخروجية هي مقدمة لعنوان التخلص من الحرام فقد تقدم ان التخلص من الحرام ليس واجبا. الحرام حرام صح، لكن لا يعني ان تركه واجب لما تقدم من فقرة ثالثا بالوجود النفسي. فهذا رد ينفعنا هنا وان لم يذكره. والان رد جديد يقول لو سلمنا ان التخلص واجب نفسي ونحن لم نسلمه، يعني كمان استفدت الوجوب النفسي بالتخلص، قلت لان الغصب حرام فترك الغصب يكون واجبا اللي هو التخلص من الحرام. قلنا لك عجيب، الامر بشيء ما يقتضي، لا يقتضي النهي عن ضده العام يعني نقيضه، فالنهي عن شيء لا يقتضي الامر بنقيضه، فالنهي عن شيء وهو الغصبية لا يقتضي الامر بنقيضه وهو ترك الغصبية اللي التسمي التخلص من الحرام. فمن جلس انه ما دام الغصب حرام اذا تركه واجب وهو التخلص من الحرام. هذا الفقرة الثالثة التي تقدمت بالوجوب النفسي، بس الان خل نسلم بهذا. يقول لو سلمنا ان التخلص الحرام واجب النفس، وسلمنا انه نفس الكون خارج الدار ونحن لم نسلمه، وانما قلنا بالعنوان المتلازمين، الكون خارج الدار عنوان ملازم للتخلص من الحرام وليس هو عين التخلص من الحرام، والمتلازمين لا يشترك فيهما ان يكونا محكومين بحكم واحد. يقول هم خل نسلم هاي اياك زين. وسلمنا ان مقدمة الواجب واجبة، واحنا هم لا نسلمها هاي اياك زين، فتكون الحركات الخروجية مقدمة له على التقريب، وانه سلمنا مقدمة الواجب واجبة. يقول فلو سلمنا كل ذلك ونحن لا نسلم كل ذلك زين، فان مقدمة الواجب انما تكون واجبة اذا لم يمنع مانع من التفافي هذا صفة الوجود. وهنا ندعي وجود مانع من التفافي هذا صفة الوجود. نعم الكون على السطح واجب، فمقدمه مقدمة اتخاذ السلم واجب صحيح، لكن اذا كان الحج واجب ومقدمته اتخاذ الراحلة، والراحلة كانت مقصودة، هم تسمي هاي مقدمة واجب واجبة وهي دابة مقصودة وحرام؟ هي مقدمة مقدمة لكنها ليست مقدمة واجبة. نرجع الدائرة بما هي، هي دائرة بما هي مأمور به. شوف هاي الحركات الخروجية مقدمة مقدمة لكن ليست مقدمة واجبة، فهي الدائرة بما هي هي لكن مو الدائرة بما هي مأمور بها، لان اكو يمنع مانع من التفاتي هذا الامر وهو كونها حرام. فعلى حركات الخروجية تفرق في مال الغير وغصبية، فإذا موصوفة بالحرمة. فإحنا قلنا لك مقدمة الواجب واجبة، خلنا نسلم وياك، لكن مو كل مقدمة واجب واجبة. مقدمة الواجب واجبة إذا لم يمنع مانع من استخفافها بالوجوب، وهنا المانع موجود وهو كونها حراما كاتخاذ الدابة المقصودة للسفر إلى الحج. لا يمكن أن يقول أحد أن اتخاذ هذه الدابة واجب رغم أنها مقدمة، لكن لأن منع مانع من اتخاذ هذه المقدمة بكونها واجب. شوف يقول حتى لو سلمنا كل هذه المقدمات فيوجد مانع. يقول فإن مقدمة الواجب إنما تكون واجبة شوكت حيث لا يمنع من ذلك، حيث لا يمنع من اتخاذها بالوجوب مانع. كما لو كانت هاي التشبيه كما شنو للمانع مو التشبيه لعدم المانع، هذا مرات التشبيه ما تعرفه هذا علما، هذا تشبيه للمانع. كما لو كانت محرمة في نفسها كركوب المركب الحرام في طريق الحاج فإنه لا يقع على صفة الوجود وإن توصل به إلى الواجب. شوف وإن كان داخل دائرة المقدمية بما هي هي، المقدمة مقدمة تكون المقدمة نعترف بها، لكن ما داخل دائرة المقدمية بما هي مأمور بها. شوف يقول وهنا نفس الفكرة نأخذها هنا، وهنا الحركات الخروجية مقدمة للتخلص من الحرام. خلنا نسلم وياك هذا حكي كله، لكن منع منه مانع من اتخاذها بالوجوب وهو تقع على صفة الحرمة، هذا هو المانع. وقوعها موصوفة بالحرمة كما قدمنا. شلون قدمنا؟ باعتبار انها من افراد الحرام. يا حرام الغصب، الغصب حرام دخولا وبقاء وخروجا. هلا فاذا هي الان الحركات الخروجية واقعة ضمن دائرة الحرمة، فاذا واقعة ضمن دائرة الحرمة هذا مانع يمنعها من اتخاذها بالوجوب وان دخلت بدائرة المقدمية. يقول فان قلت ان المقدمة المحرمة انما لا تقع على صفة الوجوب حيث لا تكون منحصرة، هذا الجبور خنقربه في تقريبنا اخر، وهو ان هذا قياس مع الفارق. قست مقدمية الحركات الخروجية للتخلص من الحرام قستها على مقدمية اتخاذ الدابة المقصودة للحج، هذا قياس مع الفارق. شلون؟ الدابة المقصودة اللي اتخذها مقدمة كانت ما منحصرة اتخاذ المقدمة بالدابة المقصودة، لذلك اصبحت حراما ولا يمكن ان تكون واجبة. اما هنا المقدمية منحصرة لان هذا لازم يسلك هالحركات الخروجية لكي يتخلص من الغصبية، فمنحصر المقدمية بهذه الحركات الخروجية، هذا قياس مع الفارق قسمتها على الدابة المقصودة. الدابة المقصودة صحيح المقدمية لم ينحصر بهذه الدابة، يستطيع ان يتخذ دابة غيرها، لذلك لما اتخذ الدابة المقصودة قلنا لا هذا حرام ولا يمكن وصف المقدمة الحرام بانها واجبة. لكن هذا يفترق عن موردنا، لان في موردنا منحصر المقدمة بهالحركات الخروجية لا يستطيع ان يتخلص من الحرام الا بان يترك الحركات الخروجية، فمع انحصار المقدمة بالحرام تدخل كأنما بحث عدم المندوحة، انه اجتمع عليه واجب واجب غيري وهو التخلص من الحرام مع حرمة وهي هالحركات الخروجية، فنقدم الاقوى ملاكا وهو الوجوب وتذوب الحرمة فيه، يعني مثل ما تم عدم المندوحة نفس الشرع مع الانحصار صار عدم مندوحة. هاي تقريبا فإن قلت، فإن قلت إن المقدمة المحرمة إنما لا تقع على صفة الوجوب، هاي اللي ادعيتها في مثال الباب المقصودة قلت اتخذ مقدمة إلى الحاج، هذا وين؟ هذا حيث لا تكون منحصرة، أو قل هذا مع وجود المندوحة، كان له أن يتخذ راحلة غير هذه المقصودة فاتخذ المقصودة صارت حراما عليه. واما مع انحصار فهذا قياس مع الفارق لا ينطبق على مقامنا، لان مقامنا اكون حصار. قال واما مع انحصار التوصل بها الى الواجب فانه اصبحت وين داخله في مسألة التزاحم مع عدم المندوحة، ما عنده شارع ما يستطيع ان يمتثل الواجب الغيري وهو التخلص من الحرام الا بهذه الحرام المقدرة الحرام. قال فانه يقع التزاحم بين حرمتها النفسية وهو الغاصب ووجوبها الغيري. قال الوجوب بها لان الامر يدور حينئذ بين امتثال الوجوب، اذا امتثل الوجوب راح يقع وين في الحرمة، اذا اراد ان يمتثل الوجوب وهو التخلص من الحرام راح يقع في الحرمة، وبين امتثال الحرمة وان اراد ان يلتزم بالحرمة وما يتحرك الحركات الخروجية راح يخالف الوجوب وهو وجوب التخلص من الحرام. فمن هنا صار دار الامر بين وجوب وحرام مع عدم المندوحة. وقد قلت عند دوران الامر بين الوجوب والحرمة مع عدم المندوحة ان تقدم الاهم، لكن قال فلو كان الوجوب اهم قدم على الحرمة اللي هي حرمة المقدمة فتسقط حرمتها. وهنا الامر كذلك، فان المقدمة منحصرة بها الحرام هاي وهو الحركات الخروجية. قال والواجب وهو ترك الغصب الزائد اهم، فعندئذ تذوب هذه الحرمة في الواجب الذي هو اهم. هذا ملخص فان قلت، وملخص فان قلت ان هذا قياس مع الفارق، لان مثال الدابة المقصودة كان مع المندوح، ومع المندوح صح تكون المقدمة حرام فلا يمكن ان تكون واجبا، وفي مثالنا هذا مع عدم المندوح ما عنده شارة لان يلتزم ويمتثل الواجب وهو التخلص من الحرام الا بان يؤدي هذه الحركات الخروجية التي هي حرام. فصار دار الامر بين حرام وواجب مع عدم المندوحة، نقدم الاقوى ملاكن، والاقوى ملاكن هنا الوجوب. قلت هذا صحيح لو كان الدوران بين الحرام والواجب لم يقع بسوء اختيار المكلف، لو فانه حينئذ اي لو لم يقع الدوران بسوء اختيار المكلف يكون الدوران في مقام التشريع ويكون كلام مالك صحيحا. وهذا يذكرنا بشيء وهو ما ذكرناه من ان بعض التعارض يكون بالعارض وليس بالذات، وقلنا انهم من يقولون تعارض بين الادلة قصدهم بالتعارض بالذات اللي شرحناه من اشياء الثلاثة، واكو تعارض بالعرض يعني التعارض بين المتعلقين يسري الى تعارض بين الدليلين، هذا لم يذكروا، فكأن هذا الكلام فيه اشارة اليه. مثاله اللي ذكرنا وين ما لو قال اعتق رقبته وقال لا تعتق زيدا، والرقبة ما كتل خارج رقبة الا زيد، فدار الامر بين واجب وحرام، وهذا الدوران كان ناشئا من نفس التشريع. قال هذا يجي كلام حقك هنا، هذا الدوران جاي من نفس التشريع. اقول له انت ايها الملامن تقول لا تعتق زيدا، ومن الناس تقول لي اعتق رقبة، ومنحصر منحصر اشوف منحصر امتثال الواجب بالفرد اللي هو حرام، يعني شرح امتثل التكليف. فالدوران هنا ناشئ من نفس التشريع. قال فكلامكم هذا صحيح انه مع انحصار امتثال الواجب بالحرام، مع امتثال انحصار امتثال الواجب، مع انحصار امتثال الواجب بالحرام راح يدور الامر بين حرام وواجب ونقدم الاقوى ملاكن وهو الوجوب. فتقول انت هذا صحيح، هو هذا عين ما ذكرناه سابقا من ان التعارض قد يكون. فيقول هذا صحيح لو كان الدوران لم يقع بسوء اختيار المكلف، مثل مثالنا اعتق رقبة ولا تعتق زيدا، وماكو رقبة في الخارج الا زيد، هذا صار دوران بين حرام وواجب مو بسوء اختيار المكلف. شوف فانه حينئذ يكون الدوران في مقام التشريع كما يقول المصنف ويكون كلامكم صحيحا، من انه يقع دوران بين وجوب وحرام ونقدم الاقوى ملاكن والاقوى ملاكن هو الواجب فتسقط الحرمة عن الفعلية. كل الحكي صحيح نقول هذا صحيح. يقول واما لو كان الدوران واقعا بسوء اختيار المكلف كما هو مفروض في المقام بسوء اختيار من قال يدخل للغسلية اولا حتى يقع فيها الدوران بين الحرام والواجب هذا بسوء اختياري اوقع نفسه في الدوران فيقول كلامكم ليس صحيحا وهذا يتعين عليه الحرمة فقط ماكو وجوب. لو كان الدوران من المولى في مقام التشريع لكان صحيح تسقط الحرمة عن الفعلية وتذوب في الوجوب. اما هنا الدوران مو ناشئ من التشريع من سوء اختياره فهو اشتبه في المكان المقصود حتى يكون خروجه اضطراريا. وقد قلنا ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. واما لو كان الدوران واقعا بسوء اختياره فان المولى في مقام التشريع قد استوفى غرضه من اول الامر اي لم يحصل عليه اي خلل في الخطاب من اول الامر قال لك حرام الغسلية دخولا ونقصا وخروجا خلاص فماكو مشكلة في مقام التشريع ولا دوران فيه حتى يقال يقبح من المولى تفويت غرضه الاهم وانما الدوران وقع في مقام استيفاء الغرض من قبل المكلف استيفاء خارجيا او قل فان الخلل قد حصل في التطبيق لا في التشريع. لو كان الخلل في التشريع كما مثال اعتق زيدان لا تعتق زيدان هذا عندئذ يكون الدوران صحيح ويكون المولى قبيح بان يؤاخذني وعندئذ نذوب المهم ثلاثا. قال بسر رسولهم بعد فرضه ان المولى قد استوفى غرضه في اذنها عن كل فليس هناك تزاحم في مقام التشريع فالمكلف يجب عليه ان يترك الغسل الزائد بالخروج الى اخره. او اعطيتكم في التعبير اخر اختصرت به كلام المثلث تعبير يبدو بسطرين قلت له بتعبير اخر ان الانحصار المذكور ان الانحصار المذكور انما ينفع لو ينفع شنو يعني ينفع في تبويب النهي في الوجوب ما قصدي بينفع ان الانحصار المذكور انما ينفع ينفع هذا الصاحب فان قلت لو كان لابس اختيار المكلف لو كان لابس اختيار المكلف اما لو كان الانحصار بسوء اختياره كما في المقام فلا ينفع. هذا بسطرين اقدر اجاوب هذا فان قلت انه هذا الانحصار المدعى يكون نافعا في الغاء الحرمة وابقاء الوجوب لو كان لا بسوء اختيار المكلف اما هنا الانحصار بسوء اختيار المكلف فلا ينفع فيما قلت. هذا في التعبير اخر. زين يقول فالمكلف يجب عليه ان يترك الغصب الزائد بالخروج المقصود بنفس الحركات الخروج تكون ايضا محرمة يستحق عليها العقاب لانها من افراد ما هو منهي عنه وقد وقع في هذا المحذور والدوران بسوء اختياره فالصحيح اذن هو القول الاول من الاقوال الخمسة وهو القول بالحرمة فقط من دون القول بالوجوب. يعني الان انتهت تقريبا تقريب الوجوب وقد قلنا تقريب الحرمة وقد قلنا انه تام لان المقتضي موجود والمانع مفقود وتقريب الوجوب وقد علمنا انه ليس تاما بكلا تقريبين للوجوب النفسي وللوجوب الغيري فتعين صحة من القول الاول في المسألة. من القول الاول كان صفحة 42 قول الاول فقيل بحرمة التصرف الخروجي فقط دون الاقوال الاخرى لان الاقوال خمسة في المسألة. لكن قد يقول واحد على انه هذا مثلا الاضطرار الاقل يكون القول الثاني صحيحا من ان هذا الفعل واجب لكن يعاقب عليه. فيعني غاية ما قلت ايها المصنف شوية تحريك لأذهانكم مثلا غاية ما قلت المصنف انه الاختيار الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار هذا غاية ما يثبت شنو يثبت ان هذا الشخص يستحق العقوبة، لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ولا يلزم من القول بالحرمة، فيكون واجبا لكن معاقب عليه لانه باختياره دخل في المكان المقصود. فهذه القاعدة انما تثبت استحقاقا للعقوبة ولا تثبت القول بالحرمة، لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فتثبت العقوبة عليه ولا تثبت الحرمة. فيبقى اذا تقريب الوجوب مثلا الغيري ويكون القول الثاني صحيحا. وهذا يذكرنا بمسألة فاعترض عليها جناب السيد في يوم ما على ان النسبة بين التنجيز والفعلية عموم من وجه، فهذا مثال اخر سيدنا لتنجيز بلا فعلية. اذا هكذا قلنا ان القول الصحيح في المسألة هو الوجوب بس يعاقب، اما الوجوب فلتوامية تسليم الوجوب الغيري الى اخره مثلا ما علينا السبب التقريب، واما العقوبة فلما قلت انت ان اعترفت على امتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار غاية ما يثبت شنو استحقاق العقوبة على هذا الشخص، لانه باختياره بس ما يثبت الحرم، والحرمة تدوب بالاضطرار بالوجوب، فيصير ان توصل هالمعنى اللي ذكرنا في يوم ما عن الفعلية والتنجيز. فاذا كان القول الثاني هو الصحيح ان هذا الفعل الخروجي واجب لكن يعاقب عليه، واجب لتمامية احد تقريبات الوجوب ما علينا بها السلعة، ويعاقب عليه لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فهو باختيار، فاذا اكو عقوبة اللي هي معنى التنجيز وماكو حرمة فعلية، شوف عقوبة ماكو حرمة، فهذا معنى وقربنا في يوم ما وربما كان غريبا طبعا على الاذهان، كيف يكون فعلية تنجيز بلا فعلية والتنجيز مرحلة لاحقة للفعلية، لان بعد الفعلية اكو تنجيز، يا هذا موردنا الان تسجلوا في اذهانكم. على القول بالتجريب ما نقول بالمثل، فعلى القول الثاني ملاحظة سجلوا حتى مثال اخر، فنحن ذكرنا في يومها مثال على وجود تنجيز بلا فعلية، لان هذا خلاف المشهور، انا انما اريد اقرب لذهنكم، لان المشهور يعتقد ان النسبة بين الفعلية والتنجيز العموم خصوص المطلق، لان بعد الفعلية تأتي التنجيز، فتنجيز بلا فعلية من جاب الحكي هذا؟ فهذا مثال اخر نجيب انه شوف الحرمة الان مو فعلية، ماكو حرمة، يعني يقول الفعل واجب ماكو حرام لكن وعاقب عليه، وعاقب عليه تنجيز، فنقولنا التنجيز معنى استحقاق العقوبة والمثوبة، فعلى القول الثاني اذا اكو تنجيز بلا فعلية، فهذا مثال اخر يبقى هل هو صحيح ام لا، نحن بالاصول نعرض الاقوال ونناقش والنتيجة نشوف شلون تبقى بعدين. الخروج لا، الدخول حرام اكيد والمكر حرام اكيد، بس الكلام الخروج فهو هذا عن السادة رجع بالكلام الاخير، هو هذا اقول انه يمكن ان يكون تعارضا بالعرض هذا فيؤدي الى ذوبان الحرمة في الوجوب، فيبقى الوجوب وتزول الحرمة بس يبقى استحقاق العقوبة، يبقى استحقاق العقوبة ليش؟ لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فانت مثلا تقول امتناع بالاختيار هذا كل ما يثبت العقوبة استحقاق العقوبة اما الحرمة هذا شيء قلنا ليش نذكركم بذلك، المثال انه مطلب جديد والى حد ما خلاف المشهور ان يكون تنجيز بلا فعلية، فيكون مناسب لك ولائق بشأنك ان تجمع القرائن حتى عندما تناقش تقول ولي على ذلك عدة شواهد، اولا انكم قلتم في مورد الكذا كذا، ثانيا قلتم في هذا المورد انه حرام ويعاقب عليه، شوف يعني حرمة ماكو بس عقوبة اكو، وهذا معنى التنجيز بلا فعلية. هل هذا حق ولا هذا المنشئ اخر؟ يعني احنا بس ارتضي في معلوماتكم ذكرت هذا الشيء اردت تثبتون عندكم فالكلام في يوم ما من تصبح لك القابلية على مناقشة الاقوال هاي تنفعك شواهد، وايضا اكيد لخبرتكم شيء وهو انه بعض الفوائد اللي نعطيها الله سبحانه وتعالى يرزقنا واياكم بها اثناء الدرس بعضها متعلقة بنفس المطلب فاكتبها على نفس الصفحة يم المطلب، وبعضها عامة فثبتها في مكان مستقل، لأنك في يوم ما تدري تقول أنا بأسر مظفر جالس الشاهد على تنجيز بلا بس شو اللي يكون كاتبة؟ هذه لحظة عامة ما لها علاقة بالمطلب. فإذا سجلت فهنا باكر أبو ما تقدر تقول مسجل هالملاحظة تنجيز بلا فعلية، لكن إذا أنطيكم ملاحظة خاصة بنفس المطلب سجلها على نفس المطلب هي متعلقة به، لكن هاي عامة ما لها علاقة بالمطلب فتسجلها في دفتر مستقل. هاي يعني كخبرة عامة تستفيدون منها في التفسير بالفقه بالأصول بالعربية بالمنطق في كل شيء، يجيك فكرة والتفات ورزق تارة يكون خاص بالمطلب سجل أمام المطلب، وتارة لا هذا عام ينفعك في غيره فسجله في دفتر مستقل. يقول صحة الصلاة حال الخروج، وهذا بحث فقهي إلى حد ما وتطبيق إلى ما تقدم فما يشمل مناقشة كثيرة. يقول وأما الناحية الثانية وهي صحة الصلاة حال الخروج فإنها تبتني على اختيار أحد الأقوال في النهج الأولى، فإن قلنا بأن الخروج يقع على صفة الوجوب فقط فإنه لا مانع من اتيان بالصلاة حالته مع وجود المندوحة ومع عدم المندوحة، إنما نفكر هل يصير أنا أتي بالصلاة وأنا خارج، هذا على القول بأن الخروج حرام عند إذن شلون أصلي وأنا في وضع حرام ينفتح النقاش، أما على القائل بأن الحركات الخروجية واجبة يعني شو المانع من أتي بالصلاة أثناء الحركات الخروجية معكم منافات يعني ماكو حرمة ونهي حتى يفسد العبادة يعني شلون؟ فإن قلنا بأن الخروج يقع على صفة الوجود فقط يعني من دون قول بالحرمة فإنه ما لا مانع من الاتيان بالصلاة حالته سواء ضاق وقتها هاي مع عدم المندوحة أو لم يضق مع وجود المندوحة، لكن المندوحة هنا من حيث الزمان والمندوحة قد تكون من حيث المكان وقد تكون من حيث الحال وإلى آخره، فهي مندوحة زمانية عندي مندوحة عن من أغادر الغزوية أصلي، بس ليش أنا أعطل الصلاة أنا أغادر الغزوية ما دام هذا الفعل ليس حراما، فإذا ماكو ضير على الصلاة أثناء الحركات الخروجية. شوف هل يقول سواء ضاق وقت أنهم يضف أو قل سواء وجد مع عدم المندوحة ومع وجود المندوحة، لكن المندوحة زمانية هنا، ولكن بشرط أن لا يستلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا على حركات الخروجية كأداء السجود الاختياري، هذا تصرف لأنك مخاطب باختصار وقت الخروج بأقل وقت ينبغي لأن أي وقت زائد عن الأقل المجزي يعتبر تصرف زائد، فشان تؤدي السجود الاختياري ما يصير هذا دي زيادة غصبية فتسجد إيماء وهكذا تركع وأنت ماشي. ها على كل هو الآن أن هذا يجي كلام آخر، هذا كلام آخر يرتبط بمطلب تقدم ها وهو أنه هل يجوز البدار لذوي الأعذار إلى الأفعال أم عليهم أن ينتظروا إذا تضيق الوقت ولم يرتفع العذر يبادروا؟ هذا عند إذن سؤالك يكون جوابه هناك وليس جوابه هنا، مثل ما واحد بأول الوقت ماكو ما يجوز أن يبادر للتم ويصلي صلاة عذرية، هل تعتبر صلاة عذرية أم عليه أن ينتظر إلى ضاق الوقت وماكو تيمم؟ مرحبا الجاء هذا نرجاء هذا ينتبه ما حذر الجاء، فعندئذ هذا اللي ينطبق السؤال هنا أنه شنو الداعي هذا تقول سواء ضاق الوقت أو ما ضاق الوقت، وهذا خليصا ليش يسجد إيماء؟ نعم يقول لك أنا مبحث الإجزاء قلت أن المعذور قد تؤاخذ على المصنف يعني بالربط بين المطالب تلزم الأزمات على الفقهاء والأصوليين فترجع هناك، أنا ما أتذكر ماذا قال، بس إذا اختار هناك لا يجوز البدار لذوي الأعذار فشلون قلت هنا أضاق الوقت أو لم يضر؟ بس إذا هناك قال يجوز البدار صح تنطبق هالكلمة ضاق أو لم يضر، أما إذا قلت لا يجوز البدار وإنما ذوي الأعذار ينتظرون إذا ضاق الوقت وعذر باقي خلي صلاة عذرية، أما إذا الوقت متسع ليش يصلي صلاة عذرية؟ هذا يقول بعدم جواز البدع. اما يقول بجواز البدع تمسكا بادله معينه موجوده في محلها فعندئذ هذا اللي ينطبق فيها. فشاهدنا ان كلامك اذا جوابه هنا انه هل نقول بجواز البدع ام لا نقول بجواز البدع. فهذا السؤال من جناب الشيخ مما لا نمنعه في البر لانه يلفت النظر الى افكار معمقه وتنفعك. جيد فإذا استلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا فإن كان الوقت ضيقا فلا بد أن يؤدي الصلاة حال الخروج ولا بد أن يقتصر منها على أقل الواجب فيصلي إيماء بدل الركوع. صحيح بدل الركوع كأنه فيها تسامح ولا الركوع تعلم الركوع الاختياري لا ينافي هو وراكع ويمشي إنما السجود الاختياري ينافي صح أما الركوع الاختياري لا ينافي هو وراكع ويمشي صح لا لا يستلزم التصرف إذن وإنما المشكلة السجود السجود الاختياري هو الذي يستلزم باكا وما ينافي وما ينافي. ايه هو شاغل الفضاء هو شاغل الفضاء لكن ربما قصد بالركوع الاطمئناني الثابت لكن عدولك الى الايماء كانه فيه تسام لا ركوع خلي يركع لكنه هو ماشي ما بيشكى بس السجود بل السجود الاختياري مشكى. يقول وان كان الوقت متسعا لهذا الوجه هذا ينتظر بينه وان قضى بوقوع الخزان فانه مع سعه الوقت لا بد ان يؤديها بعد الخروج سواء استلزم التسرع عن ذنب ومع ضيق الوقت يقع التزام. قلنا هذا بحث فقهي فنحن بالاصول ما مسؤولين عنه مجرد التطبيق للقواعد وتطبيق القواعد ليس محلها الاصول وانما الفقه. قال ومع ضيق الوقت يقع التزاحم بين الحرام الغسلي والصلاة الواجبة والصلاة لا تترك في حال فيجب اداؤها مع ترك ما يستلزم منها تصرفا زائدا كالسجود فيصلي ايماء ويقرأ ماشيا فيترك الاطمئنان. وان قلنا بعدم وقوع الخروج على صفة الحرمة ولا صفة الوجود فلا مانع على كل الاخير. وبذلك تنتهي المسألة الرابعة بعد طول عناء ومشقة لكنها جزء ثاني بالذات ها يرتقي بمستوى الطالب حقيقة الى مستوى البحث الخارجي. وبعض تلامذة الدورة الاولى من اصول مظفر تأهلوا لحضور الخارج مباشرة وفهموا مطالبها وقرروها هم بس يفهموا مطالبها بعد الدور. شنو الجزء الثاني هذا؟ هذا الجزء الثاني هضم يرتقي مستوى الطالب الى مستوى عال بس ما اقول يغني عن الكفاية لا بس اقصد انه يعطيك هذا نمط راقي من الفكر يأهلك لحضور. فان شاء الله تعالى بقيت عدة من المستقلات غير المستقلات العقلية مسألة واحدة وهي جلالة النهي عن الفساد ان شاء الله تأتي في الدروس المقبلة بإذن الله تعالى.